واحنا بحديث دي لا يصح على كلهم حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا يمكن حمله على انه لا صلاة بمعنى انه لا تصح صلاته الا في المسجد فلو صلى في بيته فصحت فبذلك نحمله على الجمع. الحاصل إذن الجمع الأول إذا تعذر نجمع هو الجمع الثاني. الجمع الثاني حتى نعمل بأدلة الأحناف وأدلة الجمهور يعني الجمع الآخر الذي يستدل به هو نظر إلى أنه لا صيام له محمول هذا على ما إذا أوقع النية قبل الليل أي لا صيام له من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له بحيث أنه أوقعه لأن قبل الغروب كان عندهم محمول على قبل الغروب او يحمل عندهم ان النفي ونفي بنية الصيام اي انه من صام ولم ينوي اصلا النية من الليل فهذا لا صيام له اي نحمده على الصحة لكن نحمد على انه لم ينوي اصلا أي نفي بنية الصيام الذي صام ولم ينوي أصلا هذا لا صيام له. فإذا هذه المحامل التي حملها الأحناف جميعا سواء نفي الفضيلة أو الثناء سواء نفي سواء حمله على صيام النذر المطلق الكفارات والقضاء أو حمله على نفي نية الصيام أو أنه لا صيام له إذا ما أوقع الصيام قبل الغروب فيكون من الليل بمعنى أنه يشمل الليل الثاني. هذه المحامل كلها لاستعراضة الجمع بين أدلة الجمهور وبين أدلة الدين أحمد ومثال المحمد. والناظر إلى اعتبارات الأحناف يجد أن هذه الاعتبارات في ذاتها تشكل مناقشة لأدلة الجمهور. ذلك لأن الجمهور ماذا يستدلون؟ يستدلون أولا بحديث الباب. حديث الباب وحديث حصة وجهه ظاهر على نحو ما بيناه في فوائد الأحكام أنه يفيد نفي الصحة وأنه يجب إيقاعه من الليل ويبتدئ الليل بأول وسط أو الغروب فلا يجزئه ولو بلحظة قبل الغروب ومنتهاه يكون من الفجر فلا يجوز بنية من النار. هذا الحديث الذي استدل به الجمهور ناقشه الأحناف على ما سمعتم قبل الحديث لأنه الحديث معدول علة الاضطراب والرقى والوقت وعلته أيضا وأنه الحديث معارض بحديث أقوى من حديث عاشوراء فأنه تضمن زيادة على النص زيادة عن النص نصف ولا يجوز نصف الالتفاف بخبر الأحد فأنه تضمن على المحامد التي ذكرناها آنفا. يقال عن الجمهور يستدلون بدليل آخر هو القياس. الجمهور يستدلون بدليل آخر يتمثل في القياس. المقيس عليه هي الأمور المجمع عليها آنفا وهي صوم النذر المطلق الذي يتفق فيه الأحناف وصوم الحواء وصوم الكفارات، كل هذه عندهم أنها تجب يجب فيها تبييت النية شرعا. فألحق الجمهور الصيام بجامع الفرضية أو بجامع أن كل أن صوم رمضان واجب، فهذه الواجبات المذكورة التي اتفق الأحناف في وجود تبييت النية منها. فإذا كان هذه تجب فيها تبييت النية من الليل، فتجب أيضا تبييت النية من الليل في رمضان، فلا يجوز بنية متأخرة عن رمضان عن ما. أنا قبل قليل قد بينت ما أخذ الأحناف في تقريرهم بصوم النذر المطلق دون المعين، دون النذر المعين بينته، سواء النذر المطلق أو صوم القضاء أو صوم الكفارة، أما ما أخذهم يختلف وإن كان النتيجة واحدة لكن يختلف. ولهذا الأحناف ناقشوا الجمهور في هذه المسألة، لأنهم قالوا أن هذا قياس معقول، بس ما ذكرتم فيه من قياس فلا يلزمنا ذلك، لأن هذه لأن المقيس عليه مقيس عليه وقضاء قوم والنذر المطلق والكفارات، هذه عندهم يجب فيها التعيين لكونها خارجة عن رمضان، والقاعدة عندهم كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل والتطوع، ولا سبيل لصيام القضاء أو صوم الكفارة أو النذر المطلق إلا بالتعيين، فإن لم يعين فينصرف مباشرة للتطوع، بخلاف عندهم رمضان، فالوقت معين لرمضان، فلو نوى نية نفل أو نية مطلقة وقعت على رمضان. فعلى الأساس فالقياس هذا غير صحيح، لأنه إنما تقرر عندهم الحكم بالنسبة لهذه بالصوم الذي يتفقون معهم، تقرر عندهم بالتعيين، يعني أنه كان خارج عن رمضان فواجب أن يعين حتى لا يقع في النذر، لا أنهم أخذوا بحديث حفصة الباب، بخلاف الجمهور أخذوا بحديث حفصة وألحقوا هذا بهذا. قال القياس ظاهر البطلان لاختلاف المأخذ ولوجود الفارق بين الأصل والصلاة. إذن قد علمنا أدلة الجمهور المستدل به بدليلين حديث خطة والقياس، وعرفنا كيف أن الأحناف ناقشوا هذين الدليلين، الدليل الأول المتمثل في حديث خطة والدليل الثاني المتمثل في، وقالنا مناقشة الأحناف في مذهب إليه ومناقشتهم يعني في دليل الكتاب ومن السنة ومن الاعتبارات والقياس والاعتبارات يحتاج إلى بحث أطول. فلذلك نتركه للكتاب لاحقا إن شاء الله تعالى. لا في أسئلة. نعم. صحيح هذا لكنه ورد المنطوق ثلاث ايام له ثلاث ايام له يبقى هما هم هؤلاء ان لم ياخذوا بالمفهوم ياخذوا بالاخر. وان الاصل في العبادات توقيف وأنه إذا لم يفهم منهم تأخذ الأصل مثلا تقول في سائمة الغنم زكاة يعني أنه في غير سائمة أنها لا زكاة هذا بالمفهوم لكن الأصل لا زكاة الأصل لا زكاة ومن قال بخلافه يأتي بالدليل فهؤلاء يستدلون بالمفهوم على أنه لا زكاة في المعلوقة فهؤلاء يستدلون بالعقل أنه لا زكاة إلا إذا جاء دليل. الآن هذا لا قيام له بمعنى أن الذي لا يطيح من غروب الشمس إلى الفجر لا قيام له أو لا خيامة لمن لم يضيف من هذا الوقت إلى هذا الوقت لا أستطيع أن يفهم هو يفهم منه أنه لا خيامة له خارج عن هذا الوقت يعني خارج عن هذا الوقت يشمله النهي أو النفي صحة الصيام هذا خارج عن الوقت يشمله نفسه اما ان اوقعه في داخل الوقت فهو من الصوت لشك انه صحيح قيامه اذا اوقع من داخل الوقت هذا النظاره مش مقرانه كان تقديم بعض المصائح يكون جهاد يكون جهاد يكون جهاد ثالث يوم آخر مصرح وعندنا خطة لا أسئلة في الدرس إذا كان موجود في الدرس هل من لم يكن بنية ليل الصيام هذا صيامه أم يستطيع أن ينوي بعد طلوع النهار؟ هذا الآن الأعذار لهم أحكمهم. المسافر الذي ينوي إقامة مثلا أو الصبي الذي يحتضن في النهار أو المرأة التي انقطع عن الحيض في النهار أو إلى آخره أو الكافر الذي يسلم في النهار فهنا لا يمكن له ولا يسعه أن يرجع إلى الليل حتى ينوي. هذا حكمهم حكم خاص لا يجوز لهم أن يحدثوا النية من النهار ويحمل الحديث كما فتات المناقشة. أقول من أنت بعد من مناقشة الأحناف من بين المناقشة هذا الذي نذكره الآن، هل الآداء لهم أحكامهم؟ أما الذين ليسوا من أهل الآداب ولم يضيء كمية من الليل فلا تصح صومهم. جاء الأستاذ هذا يدفع خبه يا الأصل أن يتحرر الإنسان في رمضان، لكن إذا أخبر أنه في رمضان ولم يعلم أنه أرجو أن يكون من هذه الأعداد. نعم رمضان فقط يقوم فإنه بالأمل جديد. ها؟ يبقى تسلم تقوم على رمضان فقط، يعني الإنسان يدعو أكثر الأكل والشرب وشهواته يدعو فقط في رمضان مو في صيام النفس ولا كذا؟ بالنسبة للمنتهك بحرمة رمضان عندهم من غير جماعة لسه ما عرفوا في الأحاديث اللاحقة في حديث الأعرابي هذا الذي جاء ينكس شعره بحري، شوفوا هذا وشوفوا العلة في هذا من حول سبسنا مرض. يجوز لهم أن يحرصوا أمنية حال العلم بالتوحيد بخلاف الأحناف الذين يجيزون صيام الفرض في نية متأخرة عن نية أو بمطلق النية أو بنية النفي. وقد بينا أن من مذهب الأحناف عندهم أن رمضان متعين
يكثر بخلاف غيره، فكل ما كان خارجا عن رمضان فهو معدود للنفل. قلت كل ما هو خارج عن رمضان فهو معدود للنهل، ولا يمكن نصار الى الكفارات والنذور المطلقة وقضاء الا بالنية عندهم، اما رمضان فلا يحتاج الى ذلك. قلت عندهم انه يجوز احداث النية في اول في الليل من الليل او في اول النهار ما لم يتجاوز الزواج، فان يجوز احداثها الى غاية الزواج، ما بعده لا يصح عندهم اتفاقا هم الجمهور ايضا. ذكرنا ان من ادلة اللحمة استدلالهم بالآية قوله تعالى اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ومحل الشاهد قوله بعد ذلك ثم اتم الصيام الى الليل، ثم تفيد في اللغة ترتيب مع التراخي، فقد ذكر الفجر ثم قال ثم اتم الصيام الى الليل، والامر عندهم بالصيام امر بالنية، فيكون تكون النية حالة اذن واقعة بعد الفجر في اول النهار ثاني النهار، يعزز هذا عندهم حديث عاشوراء الذي فيه من كان مفطرا فليمسك ومن كان صائما فليتم صومه، وانما كان ذلك بعد ان طلع الفجر بمعنى انه كان في النهار وطلب منهم هذا. واستعانوا ايضا كما عرفنا في حديث ما اورده المرغيناني بالحسن في كتاب الجراح في ذاك الاعراض الذي جاء يشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فقال فيه بعد قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أن ينادي في الناس من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. فهذا إذا في نهاية وجه استدلال واضح من ناحية أنه إنما أمرهم ذلك بعد وقت مسافة من الليل أو في نهار رمضان. كذلك عرفنا أنهم أيضا من أدلتهم التي تدلوا بها والقياس، حيث يروا أن القياس على النفل ذلك لأن النفل يجوز بنية كافرة منها، قال أيضا نلحق صوم رمضان بصوم النفل بجامع أنهما عبادة مقيدة ومضيقة، ومن الواجب باعتبار أدائه ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد. واجب مقيد ينقسم إلى واجب موسع واجب مضيق ومشبه. أما المضيق فيشترك على صوم وعلى صوم تلحق صورة الصوم الفرد راسه على صوم النغل في الجامع المذكور عنه. كذلك من حيث اللزوم استدلال من حيث اللزوم أنه معلوم أن النوافل أتباع الفرائض، فإذا علمنا أن النافلة تثبت فيها ويجوز فيها إحداث نية متأخرة عن صوم النهار، إذا جاز هذا وعلمنا أنها تابعة للأصل أو الفرائض، علمنا أن الفرض له سمع بالنهل باعتبار أن النهل تابع له، فتبعيته في صفاته وخصوصياته، ومن صفاته وخصوصياته هو جواز إحداث النية أو إيقاع النية في متأخرة من أول النهار. الأحناف أيضا استدلوا بالقياس من جهة أخرى بإلحاق هذه النية من حيث جواز تقديم النية بتأخيرها، بمعنى أنهم قاسوا على الصلاة بأن النية إنما تكون قبل العمل، يعني قبل أو في أول العبادة التي يقوم بها المصلي، فقالوا إذا ألحقنا هذه النية بالصلاة علمنا أنه يجوز إثبات النية قبل الصوم وقبل الليل، فإذا جاز ذلك ألحقنا هذه الصورة بما بعد الفجر أي في أول النهار دفعا للحرج وتيسيرا على الناس. إذن هذه كما ذكرت قياسين بقياس، قياس الأول وقياس الصلاة لتقرير جوازه قبل الفجر أو قبل المغرب، والصورة الثانية إلحاق النية التي قبل المغرب بالنية التي تكون بعد الفجر. أما من حيث الحديث الباب الذي هو العمدة عند جمهور العلماء الذين يستدلون به على أن الليل كله محلا لإيقاع النية، يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر، هذه الأجزاء كلها ما كان قبل الغروب ولو بوحدة لا يجوز إحداث نية في الصوم فيه، ولا إذا كان بعد الفجر فلا يجوز إيقاع نية في هذه الأوقات. الأحناف في هذا الحديث وحديث الباب الذي هو عمدة الجنود أجابوا عليه من عدة وجوه. أولا أعرضوه بالاضطراب، قال الحديث مضطرب بحيث أنه ورد طارة مرفوعا وطارة موقوفا وطارة ورد على سبيل الفتوى وطارة على سبيل التحديث، وبالتالي حدوث هذا الاضطراب يمنع الاحتجاج به. لو سلمنا انه يجوز الاحتجاج به في هذا المقام فهو معارض بالآية التي ذكرها الأحناف فضلا عن حديث عاشوراء والسابق به. ففي الآية والحديث ما يرشد فيه ما يرشدان إلى جواز تأخير النية من أول النهار، فيكون الحديث يعارض هذه الآية ثم يعارض هذا الحديث فعليه فيقدم ما هو أقوى وأولى. ثم أنه لو سلم أيضاً صحة الاستدلال بهذا الحديث فهو خبر أحد عندهم، وخبر الأحد تضمن زيادة على ما في الآية السابقة، وهذه زيادة عند الأحناف زيادة على النص نص، ونصف المطلقات في القرآن يعني أنه لا يجوز عندهم كذا عند الجمهور العلم أنه لا يجوز نصف المطلق من القرآن الكريم، وبالتالي عندهم يمنعون مثل هذا لأن المظنون وهو خبر الواحد لا يقاوم المقطوع وهو ما ورد في الآية. ومع ذلك الأحناف أرادوا التوفيق بين هذا الحديث الباب وبين أدلتهم التي استدلوا بها في هذا المقام، وهو أنهم حملوا الحديث هذا على القضاء وعلى القضاء والنذر المطلق على الكفارة. قد يجتمع فيها يعني يجتمع في الأحناف والجمهور في أنه اشترط كبير من الليل وكبير قيام من الليل، فهؤلاء مع هؤلاء يتفقون في هذا، قال نحمله على هذه الصورة ويقع الوفاق بينه وبينكم وتجتمع وتتعانق جميع هذه الأدلة ونخرج من الخلاف، أو نعطي حلا آخر للتوفيق وهو أنهم يحملون الحديث السابق في نفيه أنهم لا يحملونه على نفي الصحة وإنما يحملونه على نفي الكمال والفضيل، ويقال فالحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له كامل، أو في الحديث من لم يفرض من الليل فلا صيام له كامل، فيحمل على الكمال فضيلة ولا يحمل على الصحة، لا يقال فلا صوم له صحيح وإنما لا صوم له أكمل. الشأن في ذلك كما مثل بعض الأحناف بالحديث لا صلاة الباب المسجد إلا في المسجد، إن كان سيأتي مناقشة في درجته على طب صحتي أيضا، فهذا الحديث تدل به على أنه المراد به نفي الصحة، نفي الكمال بمعنى لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن المسجد له كما أخبر في الحديث من عمر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وسبع وعشرين درجة، هذا تدل على الأفضلية، فكانت هنا الأفضلية قائمة أنه إذا صلى في بيته لا يأخذ هذا الأجر وليس معنى ذلك أن الصلاة له باطلة. والحامل لذلك أي الصارف من الصحة إلى تقدم ذكرها من الآراء والأحاديث كما ذكر المرغناني في البداية صدرا عن الأقيسة التي ذكرت قبل قليل. في جمع آخر دارسي تمثل في أنه من لم يبيت النية من الليل قبل الفجر فلا قيام له. حملوا هذا إن بيته قبل الليل بمعنى قبل غروب الشمس، إذا يعني أوقع نيته قبل غروب الشمس فإنه في هذا الحال لا قيام له صحيح. أما إذا أوقعها بنية متأخرة عن أول النهار فأقيام صحيح. فحمل الخليفة هذا على ما قبل الغروب، أما ما بعده فيبقى صحيحا بالأدلة دائما التي ذكروها هنا كما قلت آنفا، الآية التي فيها ثم أتم قيام الليل فخليك القراء والأكل كالصلاة. إذا الحاصل هذا الذي استدل به الأحناف كما ذكرت آنفا، وهذا الذي استدل به الأحناف هو عين مناقشة الجمهور في دليلهم، بمعنى حديث الباب هو العمدة عند الجمهور كما ذكرت آنفا، ومحل مناقشة الأحناف في هذا الدليل كما سمعتم آنفا. يبقى نناقش ايضا دليل الجمهور في القياس، ان الجمهور قالوا استدلوا بهذا الحديث وقد علمنا كيف نناقش هذا الحديث، ثم استدلوا بالقياس قالوا ان صوم رمضان يجب تبييت نيته من الليل ويلحق هذا بقيام القضاء الكفارات النزول المطلقة التي يتفق فيها طرفان وهم الأحناف الجمهور في الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه هو القضاء والكفارات نزول المنطقة، يتفق الكل على وجود ثقة من الليل، أي في وجود من أجزاء الليل. فإذا كان المقيس عليه متفق بين الجمهور والأعناق في المسألة فيلحق صورة الفرض رمضان بهذا. الأحناف لا يوافقون على مثل هذا القياس، لأن تقريرهم للحكم وهو قوم القضاء الصوم والكفارات النزول المطلقة، إذا كان بنية من الليل فإنما كان المأخذ أو الطريق إلى ذلك غير الطريق الذي استدل به الجمهور لمن استدل بحديث حتى على القضاء وعلى غيرها من القضاء والنذور وغيرها، بينما الأحناف عندهم إنما استندوا ذلك على القاعدة التي جعلوها بأنفسهم، هذه القاعدة أن كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل ولا يتعين لغيره إلا بتعيينه، لا يتعين لغيره إلا بتعيينه، ويجب أن يكون تعيينه في جزء من أجزاء الليل. وبالتالي فإنما خرجوا من عدم من جواز إحداث النية من الليل كل من القضاء وغير ذلك بهذه القاعدة، بخلاف الجنون إنما تعمموا الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حتى من لم يبيت القيام من الليل، هذا النكرة في سياق النبي تدل على العموم، فعمموا كل قيام وألحقوا بذلك أيضا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتحد الحكم بالنسبة للجنوب والأحناف من حيث النتيجة، لكن من حيث الطريق الموصل إلى هذه النتيجة يختلفان، الجنوب استدل بالحديث، أما غيرهم فإنما استدل بالقاعدة السليمة، لذلك لا يوافق الجنوب على مثل هذا القياس. فقالوا إنما أثبتنا القضاء والكفارات والنذور المطلقة ما أثبتناها بهذه القاعدة، بمعنى أنه كل ما كان خارجا عن رمضان لأن رمضان وقته معين، ما عدا ذلك فغير معين إلا إذا أحدث التعيين كالقضاء داخله، فإن أحدث التعيين يجب أن يثبته من الليل قبل الصيام. فإذا المقيس عليه فإن اتحد من حيث الحكم إلا أنهم يختلفون من حيث الناقص من حيث الطرف السجاد، بالتالي القياس الذي ذكروه عندهم لا يمكن أن يقوى على معارضة على المعارضة قبلا عن معارضة ما استدل به الأحناف من الآية قبلا عن الحديث سنة أشهر. الآن بعد مناقشة الجنون بعد مناقشة الأحناف الجنون نناول مناقشة الأحناف من بعد إليه. علمنا قبل قليل أن الأحناف تدل بالآية في قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل فيه أمر بالصيام عن الفجر، ثم دل ذلك على أن الصيام تكون نيته، يجوز أن تكون نيته هنا، كما أخلقنا في عدة مناسبات نقول أن التخيير بين الأمرين لا يلزم في ذلك الخشية، بل أن صومه أولى من تركه، لكن فيه تخيير في ساعة كذا وإن تأكد ويدل ويعزز ذلك أنه من أكثره لا يلزم بالقضاء وعندما يقرر قاعدة أن ما لا يجب لا يجب قضاؤه قالوا أن هذا لا يجب قضاؤه إذا هو لم يكن واجب إذا تم لهم هذا الأمر وأمكنهم أن ينتهوا بيانا واحتجاجا بهذا الحديث حديث معاوية السابق على الحب لأنه لم يكن واجبا أكيد أن الاستدلال بحديث عاشوراء على أنه واجب لا يمكن الاستدلال به أصلا لأنه لم يكن واجبا يبنى عليه المسائل لكن هذا الحديث معاوية ورد بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صامه أي صام عاشوراء وآمر بصيامه أمر بصيامه فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء ترك صيامه. هذا الحديث هذا يدل صراحة على أن صوم رمضان المقدم من المدينة كان واجبا ويتأكد الوجود كون الذين قالوا أنه واجب أو رووا وجوده هم الصحابة السابقين الذين رووا هذا الحديث في حين أن معاوية انتقض إسلامه وهو من مسلمة الفتح لذلك كان الأولى الحديث التي تروي الوجوب انه كان واجبا فانما نسخ القران نسخ رمضان وجوده فاصبح كما قال ابن مسعود وغيره من السابقين قال نسخ مما فرض رمضان نسخ وجوده بمعنى انه لم ينسخ كلية حينما نسخ الوجود وبقي الاستحباب. ومع ذلك جابوا على حديث معاوية السابق ذكر بجوابين حتى لا يكون في تعارض بينه وبين دون حديث عائشة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين رووا وجوده بأنه إنما كان ذلك في العام الأول أو في أوائل العام الثاني حينما معاوية كان يعني من مسلمة الفتح كما ذكرنا متأخر لهذا قدموا الصحابة السابقين على من تأخر الإسلام. فالجمع بين هذا وذاك أن قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه يحمل أنه لم يكتب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بمعنى أنه لم يكتب بهذا ولكن كان فرض به بهذه الآية. أو أنه الوجه الثاني الذي يمكن حمله عليه هو لم يكتب عليكم صيامه هو يحمل لم يكتب بصورة دائمة مستمرة، أي أنه لم يكتب عليكم استمراره ودوامه، لأن الله سبحانه وتعالى فبذلك يدبره بخير منه، فهو شهر رمضان كما علمنا في الآية السابقة. الآن إذا انتهينا إلى القول بأن عاشوراء أنه لم يكن واجبا، لم يبقى للأحناف أي متمسك، لكن إذا قلنا أنه كان واجبا فيبقى لهم هذا المتمسك. مع ذلك أن الاستدلال ليس به على الحكم، ليس الحكم في ذات الحكم وإنما في الحكم الآخر، وهو أنه ما كان بنية متأثرة. الآن هنا الجمهور يجيبون على هذا من جهتين. الجهة الأولى قالوا ان حديث العاشوراء حديث سند بكوى حديث خارج عن محل النزاع الذي نتنازع فيه، لان الذي نتنازع فيه انما هو الصيام الواجب المقدور عليه، لكن صيام عاشوراء بالنسبه لاولئك الذين لم يبلغهم الامر الصيام الا في النهار فهؤلاء هم اهل الاعذار، فلا يمكن لهم ان يعودوا الى الليل ويرجعوا الى الليل حتى يحدثوا الصيام. فاذا قالوا هذا خارج عن محل النزاع، لان محل النزاع هو الواجب وصيام لقاء النيات والصيام الواجب مقدور عليه، اما حديث عاشوراء فانما صح ضروره لاهل الاعذار، واهل الاعذار كالقضي يحتلم كالمسلم كالمقيم كالمسافر يقيم كالمغمى عليه يسير او يسقط وكالمجنون يسير الى اخره، هؤلاء اهل الاعذار او كالمراه تقوم، هؤلاء اهل الاعذار اذا حدث لهم ان الكافر اسلم فيه النهار فاوقع النيه هناك صح هذا طريق الله نقد عقد حتى لا ما الى ذلك، كذلك المراه التي صورت في النهار اول النهار ثم لم تقل شيء ونوت في الاخر صح ذلك، وهذا انا ذهب اليه الحزم الظاهري وتبعه في ذلك الامام حيتان. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ما ذكره الامام النووي رحمه الله وهو يتمثل في الحاق الصوم المتاخر عن اول النهار او بنيه متاخره عن النهار لأهل قباء الذين كانوا يصلون إلى جهة المقدس بيت المقدس، ثم أنهم لم يعرفوا الحكم أو لم يبلغهم الحكم إلا بعد كونهم في الصلاة تدارك في أثناء الصلاة إلى جهة الكعبة، بجامع أن كل واحد منهم لم يبلغ الحكم ولم يخاطبوا بما قبله، كذلك هؤلاء لم يخاطبوا بما قبله ولم يبلغهم الحكم، فإن كان غيرهم بلغهم الحكم فمن بلغه الحكم وجب عليهم. الحاكم الذي بلغه الحكم وهو في أثناء الصلاة تجارع بضاء بيده على نفس الذي يجتهد في صلاته فيصلي إلى جهة معينة ركعة أو ركعتين ثم يأتي من يعرف القبلة فيوجه إلى جهة القبلة فيبني عليها ويتمر في صلاته وتكف صلاته لأنه سهل في إدراك الكعبة ولم يعلمها هو فهو مشهور بقوله تعالى إنما تولوكم الجلاد هو حديث في قوله النقر الذين صلوا في ليلتهم بالماء كل الى جهته فلما اصبحوا قال لم يدرك احد الكعبه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال نظر صلاه فاذا من حال صوره الصيام وصوت الصوم بنيه متاخرا ليالي العذاب شأنهم في ذلك كشأن أولئك الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم تداروا إلى الكعبة بجامع أنه لم يبلغوا من حكم ولم يخاطبوا بما قبله من الخلقين. هذا بالنسبة لحديث تماما من الأقوى ما ذكره ابن الغيماني في قوله أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشهد أنه رأى الإله فقال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أذن يا بلال أن يصوموا غدا هذا معروف لكن الذي ساقه المرغيناني ليس هذا فإنما ساق بعد أن قال الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا آخره قال فأرسل من منادي الناس من أكل فليصم ومن لم يأكل فليصم من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم هذا الذي ذكره صاحب الرداية هذا أهل الحديث أنهم قالوا أن هذا الحديث غريب أنه لا يعرف في هذه الصورة وإنما صيغته كما ذكرنا أنفا ذلك الأعرابي الذي قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم وتشهد أن محمدا قال نعم قال أذن الأبلاد الناس يصومون غدا فإذا ما واضح صاحب الهداية قد وهم فيه أي خلط بين هذا الحديث والحديث سلم ابن أكوى جعلهم شيئا واحدا بدليل أنه أن الحديث في هذه الصورة لا أصل له الأمر الثاني حديث ابن عباس ثم ذاك الأعرابي لما جاء هو حديث ضعيف كما سبق وأن أشرنا إليه حديث عمه وقلنا أن الحديث هذا لا يصح سندا وعلى فرض صحته ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه لأنه قوله بعد ذلك أذن في الناس أن يصوموا غدا بمعنى أن الأعرابي إنما رأى الهلال من الليل وأنه ليس فيه أنه إنما يكون بنية متأخرة عن صوم النهار
جديد القياس الذي استدل به الأحناف أول ما استدل به الأحناف كما علمنا سابقا أنهم قالوا أننا نلحق صوم رمضان هذا بصوم النفل حيث أنه ما دام أنه في صوم النفل يجوز بنيتين متأخرة عن صوم النهار فيجوز أيضا صوم الخوف بنية متأخرة عن النهار. أولا جواب على هذا كما لا يخطى في مسائل القياس يجب بين المستدل والمخالف أو الخصم يجب أن يتفق في المقيس عليه فاتفاق في المقيس عليه ضروري بينهما لقيام القياس بالحجية فإلا ما كان عنده شيء. أكيد أن ما رجحناه سابقا أن أنه النفل أيضا ليس مشمولا بالاستثناء إذ لا فرق بينه وبين الفرق في وجوب تبليغ النية من الليل على نحو ما أعملنا العموم السابق في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له صيام من لم يبيت صيام له كل صيام كامل الكل فبينا حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني إذا صائم وجاء مرة أخرى قال لي إلينا حيث قال أرني فلقد أصبحت اليوم صائم قد بينا ذلك في السابق وكيف أن هذا لا يعد تخصيصا للعموم السابق بل هو يؤكد العموم السابق لأنه أصبح صائما. المهم على رأي من قال أنه يجب تبييت النية سواء في الفرض أو في النفل إذ لا فرق بين الفرض والنفل من هذه الحيثية لا شك أن مثل هذا القياس لا يتفق فيه الطرفان بالمقيس عليه ومن المقيس عليه هذا يقول بأنه يجب تبييت النية في النفل ولا قد يقول أنه يجوز أن تكون بنية متأخرة عن النهار بالنسبة لنا. بالتالي إذا لم يتفقا على المقيس عليه يكون القياس باطلا بالنسبة للخصم الذي يناقشه فيه. إنما هذا يمكن أن يصلح القياس على رأي من يرى أن صيام النفل يجوز بنية متأخرة عن صوم النهار
قال يسبق عليه فهو قياس صوم رمضان على صوم النهي. هذا جوابه عند من يعتد او عند من يقول بجواز صيام النهي في نية متأخرة عن النهار، هذا يرد القياس من جهتين. الجهة الأولى أننا لا نسلم أن النسل كالطرد، لأن النسل أراده الشرع بتكثير التطوعات، فهو مبني يعني التطوع مبني على تكثير العبادة بخلاف الصوم، فليس كذلك. ولهذا نجد مثلا في نوافل الصلاة يجوز أن تصلي جالسا، ولو استطعت أن تصلي قائما، وفي النفل يجوز أن تصلي حتى متكئا، يجوز أن تصلي إلى غير القبلة إذا كان فوق الدابة مثلا بخلاف الفرض، فيجوز أن تصلي النفل فوق الدابة إلى آخره، بينما الفرض صلى في الأرض. فعلم أن النهي يبنى على تكثير العبادة لتحقيق الأجر والثواب، ويتساءل فيه ما لا يتساءل في الغرب. بهذا قياس هذا على هذا هو قياس مع ظهور الفارق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه ولا شك أن حديث حفصة عام في كل صيام، عام في كل صيام، ثم بعد ذلك استثنى منه الشرع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي قدمنا قبل قليل تحواه، استثنى الشرع منه صوم النفل من رمضان الصيام الذي اشترط فيه تمييز من النفل. إذا علمنا أن النفل مستثنى من الأصل فهو معدود به عن سنة القياس، وإلحاق الصوم الفرض عليه لا شك أنه قياس على مستثنى من القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس كما تقول القاعدة. فهذا مستثنى من الأصل، لا يجب أن يقيس على الأصل ولا يقاس على الاستثناء، يعني قياس الاستثناء يكون خارجا عن الأصل المحرر، بالتالي قياس على هذا يتولد عنه الخروج عن الخروج عن القياس الأصلي الذي ينبغي أن يكون على أصل الحديث لا على ما يستثنى منه. بالنسبة للقياس الأول الذي تدلى به الجنود فيما ذكروه، فيما ذكروه في القياس الثاني، القياس الثاني علمنا ان الحديث ان قول الاحناف انهم قاسوا عفوا قاسوا الاحناف الصوب بنية متأخرة قالوا انه اتم قالوا انه يقاس الصوم على الصلاة لانه يجوز سنية الصلاة تكون متقدمة عن اول العبادة فالحقوا هذه وهذه كنا الحقوا النية التي قبل الغروب بما بعدها الحاق سياسيا بجامع جذع الحرج ودفع الضيق الحرج وتيسير هذا القياس لو صح يلزم منه ان يقال يجوز احداث منه ما بعد الزواج قياسا الى النية التي بعد الزواج لا شك ان بعد الزواج الكل يتفقون على عدم جواز ايقاع النية ما بعد الزواج ما دام انهم اجازوا قياس ما قبل الليل بما بعد الليل في اول النهار بجامع كما قلنا التيسير ودفع الحرج اذا كان هذه الحكمة وهذه العلة يقال ايضا ما دام فيه التيسير ودفع الحرج نلحق ما بعد الزواج بما قبله فلما كان اللازم باطلا فلم الجن ثم أنا من ناحية أخرى هذا القياس لا شك أنه في مقابلة النص وكل قياس كان في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار فالاعتبارات الأحناء سنتعرض لها إن شاء الله في أسفل الله
في الحديث وهو حديث خاصة اعتبروا بجملة من الاعتبارات أول هذه الاعتبارات التي اعتبروا بها قالوا الحديث حدث فيه اضطراب وهو معلوم بالاضطراب وبالتالي النقوص روي موقوفا كما روي مرفوعا على ان جماعة من اهل الحديث لما اجتهدوا الى ترجية الوقف على الرفع واذا كان الوقف ثابتا فلا حجة فيه خاصة وقد علمنا أن حديث سنن من الأكوع وحديث عشرة أقوى منه وما تعرض فيه القوي مع ذلك لا القوي مضعيف القوي فضلا عن ان في الحديث في حصة فيه اجماع من ناحية أن قوله في الحديث فلا صيام له يحتمل أنه أن يكون لا صيام له حقيقي أو لا صيام له شرعي، وتردد النفي المضاف إلى الفعل هذا يختلف الحكم، هل هو حكم حقيقي الصيام أم هو الحكم الشرعي الصيام. تردد بين هذا يورد إجمالا، لا يخفى أن الإجمال ورد على دليل يعقده ويتوقف فيه إلى أن يرد البيان. ولما كان هذا البيان قد أوتي من جهة حديث سلمة بن أكوع، كان ذلك قاضيا على التوهم أو على الإجمال الوارد في حديث السعد بن هذا معطل، وهذا جاء بين الحكم خاصة وقد نعلم من هذا الأحناف أن هذا الحديث وحديث الصلاة موافق لما تضمنته الآية في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام الخير ثم ذكروا ثم حديث فيه التراخي في الحكم، ثم بعد ذلك قال أتم الصيام الغير الصيام الجوان الأمر بالصوم وأمر بالنية، فدل ذلك على تأخر النية عن أول النية. أيضا فيه إجمال في الحديث من ناحية أنه يتردد في الحديث، تعرفون أن كثير من المسائل ذكر فيها الإجمال، ولكن في حقيقة الأمر إذا أمعن فيها لا إجمال فيها تمام، فنعطي مثال إن شاء الله لاحقا. من الاعتراضات ايضا في حالة تشبيه ان الحديث ليس فيه اجمالا، انما الحديث ثابت واضح منصب على معنى معين، فلا يخرج عن كونه خبر احد، فخبر الاحد عرض هنا النص القرآني المذكور آنفا، فلا يخفى عندهم أنه مخالفته هو إتيانه بشيء لم يذكره النص، بالتالي يكون النص هنا زيادة زيادة على النص، يكون الخبر زيادة على النص، زيادة على النص عند الأحناف نص، النص لا يتم للخبر الأحد، لا ينسخ عندهم النص القرآن متواتر، نص القرآن أو الخبر المتواتر في الدنيا. و وذلك بأن الخبر المتواتر قطعي بين ما خبر الآحاد والنية، تعالى يقاوم أن القطع والأنس ينسخ القدر أو ذمي القطع. هذه الاعتبارات التي يجريها أيضا أراد الجمع كما وسمى بينها دليلين بين أدلة الجمهور أدلة الحناف والجروع أولا توجيه الأول. قالوا نحمل الحديث بقوله فلا صيام مروح على التمام أي لا صيام كامل أو لا صيام أفضل أي على الكمال والفضيلة حتى تجتمع أدلة الجمهور وأدلة الأحناف من ذلك وتبقى أدلة الأحناف بريئة من الصوم أو بريئة من المناقشة الجمع يكون عندهم أحرام. كذلك نظروا من جهة الحمل قالوا يمكن أيضا وفاقا بيننا وبين الجمهور أن نحمل حديث الباب على صيام النذر المطلق أو على الكفارة أو على اللقاوة. هذه كما ذكرت أن تنجتمع فيها الفريقان في وجود كلية نية من الليل ولا يجوز نية متأخرة عن النهار. وهذا التأويل الثاني تأويل ثالث رأوا أنه إنما يحمل عن يحمل الحديث على أنه إذا أوجد أو أحدث نية في النهار قبل غروب الشمس بمعنى أن النحو يكون من الليل عن الليل الذي يكون كاذبا عليه. هذه هي اعتراضات الأحناف. الآن نناقش هذه الاعتراضات التي ذكرها على الوجه التالي. أولا قولهم أن الحديث هذا معلوم بالاضطراب، فالاضطراب حاصل في الرفع وفي الوقت، فيمكن جوابهم جهتين، من جهة التسليم ومن جهة عدم التسليم. ما من جهة عدم التسليم أي أننا لا نسلم أن الحديث إذا ورد من طريقين أنه يفيد ضعفا، بل العكس فيه مزيد قوة، يعني أنه ثبت الدليل بطريقين، طريق فيه رغبة وطريق فيه وقت، فلا منافاة بين الرغبة والوقت، إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون خالفة زيادة الثقة التي قوة، يعني أنه ثبت الدليل بطريقين، طريق في رغة وطريق في وقت، فلا منافاة بين الرغة والوقت، إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون مخالفة زيادة الصحة التي تكون مخالفة لمن هو أوسخ منه تكون حديثة أيضا، لكن الزيادة التي ليس فيها مخالفة للجماعة المخالفة لجماعة الصحات، هذه إذا كان موردها واحد قالوا أنه لا تقبل من الإسلام، إذا لم يكن موردها واحد فاصل أصل من الجمهور أن زيادة الصحة مقبولة، وهذه إذا كانت الزيادة هكذا ما كانت زيادة في لفظ أيضا اختلفوا زيادة اختلافها واسعا، ولكن صحيح ما مدى الجمهور ان الزيادة هذه ايضا من العدل الثقة مقبول. اذا الحاصل ان هذه الزيادة الواردة في الرغب في بعض الشروط لا تنافي الوقت الذي ورد زيادة الثقة المن أما الحديث ورد مسندا من حديث عبد الله بن أبي بكر وورد مسندا من حديث عمر رضي الله عنهما، الأمر الذي يورث في النفس أن له أصل محفوظ والأصل محفوظ مرفوعا أصلاً مرفوعاً. سلمنا من ناحية ثانية أنه لم يثبت فيه راحة فإنما ثبت فيه الوقت. أول طريق الأول لا نسلم أنه الوقت فقط بل يجب أن نعمل بالزيادة التي ذكرتها رضا. الآن في الحالة الثانية لا نسلم كون هذه الزيادة تدل على الوقت، وسلمنا أنه حصل اضطراب في الرغى. الأمر الذي يقول هو أننا نلجأ إلى الوقت، وإلا الحديث هذا إذا سلمنا أنه غير مرفوع موقوف أو موقوف على صحابة ثلاثة معروفين وحفصة بن عمر وعائشة رضي الله عنها عنهم جميعا، هؤلاء الثلاثة ذكروا هذا الحديث ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولا نكير أيضا من الصحابة، بل احنا هم والجمهور يتفقون على انه الحديث المستهرى من الصحابي كان مستهرا ولم يعرف له نكير من الصحابة انه حجة وإجماع، أي ثم بالإجماع السكوت، ولا شك أنه ما يقال أنه حجة وإجماع جواب ملا الصحابي ثم ذكرت آنفان أنه اشتهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع كان حجة ولا شك عنده.
الأحناف بحديث الذي لا يصح على كل حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا يمكن حمله على أنه لا صلاة بمعنى أنه لا تصح صلاته إلا في المسجد، فلو صلى في بيته فصحت فبذلك نحمله على السمع. الحاصل إذن الجمع الأول إذا تعذر الجمع هو الجمع الثاني. الجمع الثاني حتى نعمل بأدلة الأحناف وأدلة الجمهور يعني. الجمع الآخر الذي يستدل به وهو نظر إلى أنه لا صيام له محمول هذا على ما إذا أوقع النية قبل الليل، أي لا صيام له من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، بحيث أنه أوقعه لأن قبل الغروب كان عندهم محمول على قبل الغروب، أو يحمل عندهم أن النفي هو نفي بنية الصيام، أي أنه من صام ولم ينوي أصلا النية من الليل فهذا لا صيام له، أي نحمله على الصحة لكن نحمل على أنه لم ينوي أصلا، أي نفي بنيته الذي قام ولم ينوي أصلا هذا لا صيام له. فإذا هذه المحامل التي حملها الأحناف جميعا سواء نفي الفضيلة أو الثناء، سواء حمله على صيام النذر المطلق والكفارات والقضاء، أو حمله على نفي نية الصيام، أو أنه لا صيام له إذا ما أوقع الصيام قبل الغروب ويكون من الليل، بمعنى أنه يشمل الليل الثاني. هذه المحامل كلها لاستعراضة الجمع بين أدلة الجمهور وبين أدلة الحمل ومثال المحامل. والناظر إلى اعتبارات الأحناف يجد أن هذه الاعتبارات في ذاتها تشكل مناقشة لأدلة الجمهور. ذلك لأن الجمهور ماذا يستدلون؟ يستدلون أولا بحديث الباب. حديث الباب وحديث حصى ووجهه ظاهر على نحو ما بيناه في فوائد الأحكام، أنه يفيد نفي الصحة وأنه يجب إيقاعه لما الليل فيبتدئ الليل بأول وسط أو الغروب فلا يجزئه ولو بلحظة قبل الغروب، ومنتهى يكون من الفجر فلا يجوز بنية منها. هذا الحديث الذي تدل به الجمهور ناقشه الأحناف على ما سمعتم قبل الحديث، لأنه الحديث معدول علته بالصراط والرقى والوقت وعلته أيضا وأنه الحديث معارض بحديث أقوى منه وحديث عاشوراء، وأنه تضمن زيادة على النص زيادة عن النص نص ولا يجوز نص الكتاب بخبر الأحد، وأنه تجمع على المحامل التي ذكرناها آنفا. يقال عن الجمهور يستدلون بدليل آخر هو القياس. الجمهور يستدلون بدليل آخر يتمثل في القياس. المقيس عليه هي الأمور المجمع عليها آنفا، وهي صوم النذر المطلق الذي يتفق فيه الأحناف، وصوم القضاء، وصوم الكفارات، كل هذه عندهم أنها يجب فيها تبييت النية شرعا. فألحق الجمهور الصيام بجامع الفرضية أو بجامع أن كل أن صوم رمضان واجب، فهذه الواجبات المذكورة التي اتفق الأحناف في وجود تبييت النية من الحين. فإذا كان هذه تجب فيها تبييت النية من الليل، فتجب أيضا تبييت النية من الليل في رمضان، فلا يجوز في نية متأخرة عن رمضان عن ما. أنا قبل قليل قد بينت ما أخذ الأحناف في تقريرهم بصوم النذر المطلق دون المعين، دون النذر المعين، بينت سواء النذر المطلق أو صوم القضاء أو صوم الكفارة أن ما أخذهم يختلف، وإن كان النتيجة واحدة لكن يختلف. ولهذا الأحناف ناقشوا الجمهور في هذه المسألة، لأنهم قالوا أن هذا قياس معقول، ما ذكرتم فيه من قياس فلا يلزمنا ذلك، لأن هذه لأن النقيط عليه نقيط عليه وقضاء الصوم والنذر المطلق والكفارات هذه عندهم يجب فيها التعيين لكونها خارجة عن رمضان، والقاعدة عندهم كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل والتطور، ولا سبيل لصيام القضاء أو صوم الكفارة أو النذر المطلق إلا بالتعيين، فإن لم يعين فينصرف بشرة للتطور. بخلاف عندهم رمضان، فالوقت معين لرمضان، فلو نوى نية نفل أو نية مطلقة وقعت على رمضان. فعلى الأساس فالقياس هذا غير صحيح، لأنه إنما تقرر عندهم الحكم بالنسبة لهذه بالصوم الذي يتفقون معهم، تقرر عندهم بالتعيين، يعني أنه كان خارج عن رمضان فواجب أن يعين حتى لا يقع في النذر، لا أنهم أخذوا بحديث حفصة الباب، بخلاف الجمهور أخذوا بحديث حفصة وألحقوا هذا بهذا. هذا القياس ظاهر البطلان لاختلاف المأخذ، ولأن لوجود الفارق بين الأصل والفرع. إذن قد علمنا أدلة الجمهور المستدل به بدليلين حديث حفصة والقياس، وعرفنا كيف أن الأحناف ناقشوا هذين الدليلين، الدليل الأول المتمثل في حديث حفصة والدليل الثاني المتمثل في ثم لنا مناقشة الأحناف في مذهب الرواية ومناقشتهم يعني في دليل الكتاب ومن السنة ومن الاعتبارات والقياس، والاعتبارات يحتاج إلى وقت أطول، ولذلك نتركه للكتاب لاحقا إن شاء الله تعالى. لا فيه أسئلة. من صحيح هذا لكنه ورد المنطوق ثلاث ايام له ثلاث ايام له يطهرهما هم هؤلاء ان لم ياخذوا بالمفهوم ياخذوا بالاخر وان الاصل في العبادات توقيف وانه اذا لم يفهم منكم تاخذ الاصل مثلا تقول في سائمه في الغنم زكاه يعني انه في غير سائمه انها لا زكاه هذا بالمفهوم لكن الاصل لا زكاه الاصل لا زكاه ومن قال بخلافية بالدليل فهؤلاء يستدلون بالمفهوم على انه لا زكاة في المعلوقة فهؤلاء يستدلون بالعقل انه لا زكاة الا اذا جاء دليل الان هذا لا قيام له بمعنى ان الذي لا يتيح من غروب الشمس الى الفجر لا قيام له أو لا خيامة لمن لم يضيف من هذا الوقت إلى هذا الوقت الآن تجد يفهم هو يفهم منه أنه لا خيامة له خارج عن هذا الوقت الآن خارج عن هذا الوقت يشمله النهي أو نفي صحة الصيام هذا خارج عن الوقت يشمله نفي اما ان اوقعه في داخل الوقت فهو من الناس لشك انه صحيح قيامه اذا اوقع النية داخل الوقت هذا هذا النظارة باسم قرانا كان تقديم بعض المصائح التوجيهات مقتضاتها يوم اخر لا في الدرس اذا كان موجود الدرس هل من لم يكن بنية ليل الصيام جاز صيامه أن يستطيع أن ينوي بعد طلوع النهار هذا الآن الأعذار لهم أحكمهم المسافر الذي ينوي الإقامة مثلا أو الصبي الذي يحتلم في النهار أو المرأة التي انقضى عنها الحيض في النهار أو إلى آخره أو الكافر الذي يسلم في النهار فهنا لا يمكن له ولا يسعه أن يرجع إلى الليل حتى ينوي هذا حكمهم حكم خاص لا يجوز لهم أن يحدثوا النية من النهار ويحمل الحديث كما تفاتي المناقشة أقول من ننتهي بعد من الأحناف من بين المناقشة هذا الذي نذكره الآن على الأعذار لهم أحكامهم أما الذين ليسوا من أهل الأعذار ولم يضيفوا النية من الليل فلا تصح صومهم جاء الأستاذ هذا يدفع خبه يا الأصل أن يتحرر الإنسان في رمضان، لكن إذا أخبر أنه في رمضان ولم يعلم أنه أرجو أن يكون من هذه الأعداد. نعم هذا الاستدلال بماذا؟ صيام هذا رمضان خاص من صيام من كل صيام من هذا صيام رمضان فقط يقوم فإنه بالأمد يبقى تصيام صيام رمضان فقط يعني الإنسان يدعو أكثر الأكل والشرب وشهوته ودعوة فقط في رمضان مو في صيام النفس ولا كذا يا أخواتي أنا مزاد هذا معنيته بالنسبة للمنتهك بحرمة رمضان عندهم من غير جماعة لسه نعرفه في الأحاديث اللاحقة في حديث أعرابي هذا الذي جاء ينتف شعره بحري شوفوا هذا وشوفوا العلة في هذا من حول سبسنا مرض
يجوز لهم أن يحرقوا النية حال العلم بالتوحية بخلاف الأحناف الذين يجيزون صيام الفرض في نية متأخرة عن نية أو بمطلق النية أو بنية النفس. وقد بينا أن من مذهب الأحناف عندهم أن رمضان متعين وقته بخلاف غيره، فكل ما كان خارجا عن رمضان فهو معدود للنفل. و قلت كل ما هو خارج عن رمضان فهو معدود بالنهي، ولا يمكن نشار الى الكفارات والنذور المطلقة وقضاء الا بالنية عندهم، اما رمضان فلا يحتاج الى ذلك. نويت عندهم انه يجوز احداث النية في اول الليل من الليل او في اول النهار ما لم تتجاوز الزواج، فان يجوز احداثها الى غايه الزواج ما بعده لا يصح عندهم اتفاقا هم والجمهور ايضا. ذكرنا ان من ادله اللحمة استدلالهم بالايه بقوله تعالى اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ومحل الشاهد قوله بعد ذلك ثم اتم الصيام الى البيت، ثم تفيد في اللغه ترتيب مع التراخي، فقد ذكر الفجر ثم قال ثم اتم الصيام الى البيت، والامر عندهم بالصيام امر بالنية، فكون تكون النية حالة اذن واقعة بعد الفجر في اول النهار ثاني بالنهار، يعزز هذا عندهم حديث عاشوراء الذي فيه من كان مفطرا فليمسك ومن كان صائما فليتم صومه، وانما كان ذلك بعد ان طلع الفجر بمعنى انه كان في النهار وطلب منهم هذا، واستعانوا ايضا كما عرفنا في حديث ما اورده المرغناني بالحسن في كتاب لذا في ذاك الاعرابي الذي جاء يشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فقال فيه بعد قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أن ينادي الناس من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم، فهذا إذا في مسيت وجه استدلال واضح من ناحية أنه إنما أمرهم ذلك بعد قضي وقت المسافة من الليل أو في نهار رمضان. كذلك عرفنا أنهم أيضا من أذلتهم التي تذلوا بها والقياس، حيث يروا أن القياس على النفل ذلك لأن النفل يجوز بنية كافرة النهار، قال أيضا ملحق صوم رمضان وصوم النفل بجامع أنهما عبادة مقيدة ومضيقة، وأن الواجب باعتبار أدائه ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد، واجب مقيد ينقسم إلى واجب موسع واجب مضيق ومشبه، أما المضيق فيشترك على صوم وعلى صوم، تلحق صورة الصوم الفرد راسه على صوم النهر في الجامع المذكور هنا. كذلك من حيث اللزوم استدلال من حيث اللزوم انه معلوم ان النوافل أتباع الفرائض. فإذا علمنا أن النافلة تثبت فيها ويجوز فيها إحداث نية متأخرة عن صوم النهار، إذا جاز هذا وعلمنا أنها تابعة للأصل أو الفرائض، علمنا أن الفرض له سمع بالنهل باعتبار أن النهل تابع له، فتبعيته في صفاته وخصوصيته، ومن صفاته وخصوصيته هو جواز إحداث النية أو إيقاع النية في متأخرة من أول النهار. الأحناف أيضا استدلوا بالقياس من جهة أخرى بالإلحاق، هذه من حيث جواز تقديم النية بتأخيرها، بمعنى أنهم قاسوا على الصلاة بأن النية عندما تكون قبل العمل، يعني قبل أو في أول العبادة التي يقوم بها المصلي، فقالوا إذا ألحقنا هذه النية بالصلاة علمنا أنه يجوز إحداث النية قبل الصوم وقبل الليل، فإذا جاز ذلك ألحقنا هذه الصورة بما بعد الفجر أي في أول النهار دفعا للحرج وتيسيرا على الناس. إذا هذه كما ذكرت قياسين، بقياس قياس الأول وقياس على الصلاة لتقرير جوازه قبل الفجر أو قبل المغرب، والصورة الثانية إلحاق النية التي قبل المغرب بالنية التي تكون بعد الفجر. أما من حيث الحديث الباب الذي هو العمدة عند جميع العلماء الذين يستدلون به على أن الليل كله محلا لإيقاع النية فيه، يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر، هذه الأجزاء كلها ما كان قبل الغروب ولو بلحظة لا يجوز إحداث نية في الصوم فيه، ولا إذا كان بعد الفجر فلا يجوز إيقاع نية في هذه الأوقات. الأحناف في هذا الحديث وحديث الباب الذي هو عمدة الجنود أجابوا عليه من عدة وجوه. أولا أعلوه بالاضطراب، قالوا الحديث مضطرب بحيث أنه ورد طارة مرفوعا وطارة موقوفا وطارة ورد على سبيل الفتوى وطارة على سبيل التحديث، وبالتالي حدوث هذا الاضطراب يمنع الاحتجاج به. لو سلمنا انه يجوز الاحتجاج به في هذا المقام فهو معارض للآية التي ذكرها الأحناف طبعا عن حديث عاشوراء والأجساد القبيح. ففي الآية والحديث ما يرشد فيه ما يرشد إلى جواز تأخير النية من أول النهار، فيكون الحديث يعارض هذه الآية ثم نعرض هذا الحديث وعليه فيقدم ما هو أقوى وأولى. ثم أنه لو سلم هو فحت الاستدلال بهذا الحديث فهو خبر أحد عندهم، وخبر الأحد تضمن زيادة على ما في الآية السابقة، وهذه زيادة عند الأحناف زيادة على النص نص، ونسخ المطلقات القرآن يعني أنه لا يجوز عندهم، كذا عند الجمهور أنه لا يجوز نسخ المطلق من القرآن الكريم، وبالتالي عندهم يمنعون مثل هذا لأن المظنون وهو خبر واحد لا يقاوم المقطوع وهو ما ورد في الآية. ومع ذلك احنا أرادوا التوفيق بين هذا الحديث الباب وبين أدلته التي استدلوا بها في هذا المقام، وهو أنهم حملوا الحديث هذا على القضاء وعلى القضاء والنذر المطلق على الكفارات. قال يجتمع فيها يعني يجتمع فيها الأحناف والجمهور في أنه اشترط تبييت قيام من الليل وتبييت قيام من الليل، فهؤلاء مع هؤلاء يتفقون في هذا. قال نحمله على هذه الصورة ويقع الوفاق بينه وبينكم وتجتمع وتتعانق جميع هذه الأدلة ونخرج من الخلاف، أو نعطي حلا آخر بالتوفيق وهو أنهم يحملون الحديث السابق في نفيه أنهم لا يحملونه على نفي الصحة وإنما يحملونه على نفي الكمال والفضيلة، ويقال فالحديث ومن لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له كامل، أو في الحديث من لم يفرضه من الليل فلا صيام له كامل، يحمل على الكمال فضيلة ولا يحمل على الصحة، لا يقال فلا صوم له صحيح وإنما لا صوم له أكمل. الشأن في ذلك كما مثل بعض الأحناف بحديث لا صلاة بالباب المسجد إلا في المسجد، إن كان سيأتي مناقصا في درجته وطبق على طبق صحتي أيضا. فهذا الحديث تدل به على أنه المراد به نفي نفي الصحة، نفي الكمال بمعنى لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن المسجد له كما أخبر في الحديث من عمر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد في 25 درجة و 27 درجة، هذا تدل على الأفضلية، فكانت هنا الأفضلية قائمة أنه إذا صلى في بيته لا يأخذ هذا الأجر، وليس معنى ذلك أن صلاته باطلة. والحامل لذلك أي الصارف من الصحة إلى المسجد تقدم ذكرها من الآراء والأحاديث كما ذكر المرغنان في البداية بدلا عن الأقيسة التي ذكرت أبو خالد. فيه جمع آخر ذلك يتمثل في أنه من لم يبيت النية من الليل قبل الفجر فلا قيام له حمل هذا إن بيته قبل الليل بمعنى قبل غروب الشمس. إذا يعني أوقع نيته قبل غروب الشمس فإنه في هذه الحال لا قيام له صحيح. أما إذا أوقعها بنية متأخرة عن أول النهار فأقيام صحيح، فحمل حديث هذا على ما قبل الغروب، أما ما بعده فيبقى صحيحا بالأدلة دائما التي ذكروها هنا في النقيط آنفا والآية التي فيها ثم أتم قيام الليل فخليك عشراء الأخلص الثالث. إذا الحاصل هذا الذي استدل به الأحناف كما ذكرت آنفا و هذا الذي استدل به الأحناف هو عين مناقشة الجمهور في دليلهم، بمعنى حديث الباب هو العمدة عند الجمهور كما ذكرت آنفا ومحل مناقشة الأحناف في هذا الدليل كما سمعتم آنفا. يبقى نناقش ايضا دليل الجمهور في القياس، ان الجمهور قالوا تدل بهذا الحديث وقد علمنا كيف نناقش هذا الحديث، ثم تدل بالقياس قالوا ان صوم رمضان يجب تبييت نيته من الليل ويلحق هذا بقيام القضاء الكفارات النذور المطلقة التي يتفق فيها طرفان وهم الأحناف والجمهور في الأصل المقيس عليه، أصل مقيس عليه هو القضاء والكفارات نذور مطلقة، يتفق الكل على وجود ثقة من الليل أي في وجود أجزاء الليل. فإذا كان المقيس عليه متفق بين الجمهور والأحناف في المسألة فيلحق سورة الفرض رمضان بهذا. الأحناف لا يوافقون على مثل هذا القياس لأن تقريرهم للحكم وهو قوم القضاء الصوم وكفارات النذور المطلقة إذا كان بنية من الليل فإنما كان المأخذ أو الطريق إلى ذلك غير الطريق الذي استدل به الجمهور، لمن استدل بحديث حتى على القضاء وعلى غيرها من القضاء والنذور وغيرها، بينما الأحناف عندهم إنما سندوا ذلك على القاعدة التي جعلوها لأنفسهم، هذه القاعدة أن كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل ولا يتعين لغيره إلا بتعيين. لا يتعين لغيره إلا بتعيينه، ويجب أن يكون تعيينه فأيد من أجزاء الليل. وبالتالي فإنما خرجوا من عدم من جواز إحداث النية من الليل كل من القضاء وغير ذلك بهذه القاعدة، بخلاف الجمهور إنما تعمم الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حتى من لم يبيت القيام من الليل. هذا النكرة في سياق النبي تدل على العموم، فعمموا كل قيام والحقوا بذلك أعظم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتخذ الحكم بالنسبة للجنوب والأحناف من حيث النتيجة، لكن من حيث الطريق الموصل إلى هذه النتيجة يختلفان، الجنوب تدل بالحديث، أما غيرهم فإنما تدل بالقاعدة السليمة. لذلك لا يوافق الجنوب على مثل هذا القياس، فقالوا إنما أثبتنا القضاء والكفارات والنذور المطلقة ما أثبتناها بهذه القاعدة، بمعنى أنه كل ما كان خارجا عن رمضان لأن رمضان وقته معين، ما عدا ذلك فغير معين إلا إذا أحدث التعيين كالقضاء إلى آخره، فإن أحدث التعيين يجب أن يثبته من الليل قبل الصيام. فإذا المقيس عليه فإن اتحد من حيث الحكم إلا أنهم يختلفون من حيث الناقص من حيث الطرق السجاد. بالتالي القياس الذي ذكره عندهم لا يمكن أن يقوى على معارضة على المعارضة قبلا عن معارضة ما استدل به الأحناف من الآية قبلا عن الحديث كما نشاء. الآن بعد مناقشة الجمهور بعد مناقشة الأحناف الجمهور نحاول مناقشة الأحناف من بعد إليه. تعلمنا قبل قليل أن الأحناف تظل بالله في قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، ثم أتم الصيام إلى الليل. قوله ثم أتم الصيام إلى الليل فيه أمر للصيام عن الفجر، ثم دل ذلك على أن الصيام تكون نيته يجوز أن تكون نيته هنا، كما خلقنا في عدة مناسبات نقول أن التخيير بين الأمرين لا يلزم في ذلك الخشية، بل أن صومه أولى من تركه، لكن فيه تخيير إن شاء كذا وإن شاء كذا. ويدل ويعزز ذلك أنه من أكثره لا يلزم بالقضاء، وعندما يقرر قاعدة أن ما لا يجب لا يجب قضاؤه، قالوا أن هذا لا يجب قضاؤه، إذا هو لم يكن واجب. إذا تم هذا الأمر وأمكنهم أن ينتهوا بيانا واحتجاجا بهذا الحديث حديث معاوية السابق على الحكم لأنه لم يكن واجبا. أكيد أن الاستدلال بحديث عاشوراء على أنه واجب لا يمكن الاستدلال به أصلا لأنه لم يكن واجبا يبنى عليه المسابق. لكن هذا الحديث معاوية ورد بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء ترك صيامه. هذا الحديث هذا يدل صراحة على أن صوم رمضان مقدما من المدينة كان واجبا ويتأكد الوجوب كون الذين قالوا أنه واجب أو رووا وجوبه هم الصحابة السابقين الذين رووا هذا الحديث في حين أن معاوية انتقض إسلامه وهو من مسلمة الفتح. لذلك كان الأولى الحديث التي تروي الوجوب أنه كان واجبا فإنما نسخ القرآن نسخ رمضان وجوبه فأصبح كما قال ابن مسعود وغيرهم من السابقين قال نسخ مما فرض رمضان نسخ جزءه بمعنى انه لم ينسخ كلية حينما نسخ الوجود وبقي الاستحباب. ومع ذلك جابوا على حديث معاوية السابق ذكر بجوابين حتى لا يكون في تعارض بينه وبين دون حديث عائشة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين رووا وجوده بأنه إنما كان ذلك في العام الأول أو في أوائل العام الثاني حينما معاوية كان من مسلمة الفتح كما ذكرنا متأخر. لهذا قدموا الصحابة السابقين على من تأخر إسلامه. فالجمع بين هذا وذاك أن قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه يحمل أنه لم يكتب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بمعنى أنه لم يكتب بهذا ولكن كان فرض ليس بهذه الآية. أو أنه الوجه الثاني الذي يمكن حله عليه هو لم يكتب عليكم صيامه هو يحمل لم يكتب بصورة دائمة مستمرة أي أنه لم يكتب عليكم استمراره ودوامه لأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدبره بخير منه شهر رمضان كما
علمنا في الآية السابقة. الآن إذا انتهينا إلى القول بأن عاشوراء أنه لم يكن واجبا لم يبقى للأحناف أي متمسك، ولكن إذا قلنا أنه كان واجبا فيبقى لهم هذا المتمسك. ومع ذلك أن الاستدلال ليس به على الحكم، ليس الحكم في ذات الحكم وإنما في الحكم الآخر، وهو أنه ما كان بنية متأثرة. الآن هنا الجمهور يجيبون على هذا من جهتين. الجهة الأولى قالوا أن حديث العاشوراء حديث سنن بن بكوى حديث خارج عن محل النزاع الذي نتنازع فيه، لأن الذي نتنازع فيه إنما هو الصيام الواجب المقدور عليه، لكن صيام عاشوراء بالنسبة لأولئك الذين لم يبلغهم الأمر الصيام إلا في النهار فهؤلاء هم أهل الأعذاب، فلا يمكن لهم أن يعودوا إلى الليل ويرجعوا إلى الليل حتى يحدثوا الصيام. فإذا قالوا هذا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع هو الواجب والصيام لقاء النية في الصيام الواجب مقدور عليه، أما حديث عاشوراء فإنما صح ضرورة لأهل العذاب، وأهل العذاب كالقضي يحتلم كالمسلم كالمقيم كالمسافر يقيم كالمغمى عليه يسير أو يسقط وكالمجنون يسير إلى آخره، هؤلاء أهل العذاب وكالمرأة تقوم، هؤلاء أهل العذاب. إذا حدث لهم أن الكافر أسلم في النهار فأوقع النية هناك صح هذا طريق الله نقد أخذ حتى رأوا ما إلى ذلك. كذلك المرأة التي طاورت في النهار أول النهار ثم لم تقل شيئا ونوت في الأخذ صح ذلك، وهذا هنا ذهب إليه الحزم الظاهري وتبعه في ذلك الإمام حيكان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره الإمام وهو يتمثل في إلحاق الصوم المتأخر عن أول النهار أو بنية متأخرة عن النهار بأهل قباء الذين كانوا يصلون إلى جهة المقدس بيت المقدس، ثم أنهم لم يعرفوا الحكم أو لم يبلغهم الحكم إلا بعد كونهم في الصلاة تداروا في أثناء الصلاة إلى جهة الكعبة، بجامع أن كل واحد منهما لم يبلغ الحكم ولم يخاطبوا بما قبله، كذلك هؤلاء لم يخاطبوا بما قبله ولم يبلغهم الحكم، فإن كان غيرهم بلغوا بالحكم فمن بلغوا الحكم وجب عليهم، لكن الذي بلغوا الحكم وهو في أثناء الصلاة تبرأ بيده على نفس الذي يجتهد في صلاته فيصلي إلى جهة معينة ركعة أو ركعتين ثم يأتي من يعرف القبلة فيجي إلى جهة القبلة فيبني عليها ويتمت صلاته وتفت صلاته لأنه سهل في إدراك الكعبة ولم يعلمها هو فهو مشهور بقوله تعالى إنما تولوك الموجة الله هو حديث يخلق النقر الذين صلوا في ليلة ظلمة كل إلى جهته فلما أصبحوا قال لم يدرك أحد الكعبة فذكر النبي في رواية من ذلك فقال مضت صلاته أيضا من حال صورة الصيام وصرف الصوم بنية متأخرا ليالي الآداب شأنهم في ذلك كشأن أولئك الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم تداروا إلى الكعبة بجميع أنه لم يبلغوا من حكم فلم يخاطبوا بما قبله في ملك الإيمان. هذا بالنسبة لحديث تماما من الأقوى ما ذكره ابن الغيماني في قوله أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشهد أنه رأى الإله فقال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم صلى محمد صلى الله قال نعم قال أذن يا كتاب أن يصوموا غدا هذا معروف هذا لكن الذي ساقه المرغمان ليس هذا فإنما ساق بعد أن قال الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره قال فأرسل من ينادي الناس من أكل فليصم ومن لم يأكل فليصم من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا الذي ذكره صاحب الهداية هذا أهل الحديث أنهم قالوا أن هذا الحديث غريب لأنه لا يعرف في هذه الصيغة وإنما صيغته كما ذكرنا أنفا ذلك الأعراب الذي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم وتشهد أن محمدا قال نعم قال أذن الأبلاد في الناس يصومون غدا فإذا ما وضع صاحب الهداية قد وهم فيه أي خلط بين هذا الحديث والحديث سلم بن أكوى جعلهم شيئا واحدا الجديد انه ان الحديث بهذه الصوره لا اصل له. الامر الثاني حديث ابن عباس ان ذاك الاعرابي لما جاء هو حديث ضعيف كما سبق وان اشرنا اليه في حديث عمه وقلنا ان الحديث هذا لا يصح سندا وعلى فرض صحته ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه لأنه قوله بعد ذلك أذن في الناس أن يصوموا غدا بمعنى أن أعرابي إنما رأى الهلال من الليل وأنه ليس فيه أنه إنما يكون بنية متأخرة عن صومه الله. القياس الذي استدل به الأحناف. أول ما استدل به الأحناف كما علمنا سابقا أنهم قالوا أننا نلحق صوم رمضان هذا بصوم النفل، حيث أنه ما دام أنه في صوم النفل يجوز بنيتين متأخرة عن صوم النهار فيجوز أيضا صوم الفجر بنيتين متأخرة عن النهار. أولا جواب على هذا كما لا يخفى في مسائل القياس يجب بين المستدل والمخالف أو الخصم يجب أن يتفق في المقيس عليه، فالاتفاق في المقيس عليه ضروري بينهما لقيام القياس بالحجية، فإلا ما كان عنده شيء. أكيد أن ما رجحناه سابقا أن أنه النفل أيضا ليس مشمولا بالاستثناء، إذ لا فرق بينه وبين الفرق في وجوب تبييض النيام من الليل على نحو ما أعملنا العموم السابق في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له، صيام من لم يبيت صيام عن كل صيام كان الكل. وبينا من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم، وجاء مرة أخرى قال لي إلينا حيث قال أرني طلب إصلاح إلينا صائم، قد بينا ذلك في الصدق وكيف أن هذا لا يعد تخصيصا للعموم السابق، بل هو يؤكد العموم السابق لأنه أصبح صائما. المهم على رأي من قال أنه يجب تبييت النية سواء في الفرض أو في النفل، إذ لا فرق بين الفرض والنفل من هذه الحيثية، لا شك أن مثل هذا القياس لا يتفق فيه الطرفان بالمقيس عليه، لأن المقيس عليه هذا يقول بأنه يجب تبييت النية في النفل، ولا قد يقول أنه يجوز أن تكون بنية متأخرة عن النهار بالنسبة للنهار. بالتالي إذا لم يتفقا على المقيس عليه يكون القياس باطلا بالنسبة للخصم الذي يناقش فيه. إنما هذا يمكن أن يصلح القياس على رأي من يرى أن صيام النفل يجوز بنية متأخرة عن صوم النهار، هذا يثبت عليه فهو قياس صوم رمضان على صوم النفل.
هذا جوابه عند من يعتد او عند من يقول بجواز صيام النبي بنية متأخرة عن النهار، هذا يرد القياس من جهتين. الجهة الاولى اننا لا نسلم ان النسل كالقرب، لان النسل اراده الشرع بتكثير التطوعات، فهو مبني يعني التطوع مبني على تكثير العباده بخلاف الصوم، فليس كذلك. ولهذا نجد مثلا في نوافل الصلاة يجوز أن تصلي جالسا، ولو استطعت أن تصلي قائما، وفي النفل يجوز أن تصلي حتى متكئا، يجوز أن تصلي إلى غير القبلة إذا كان فوق الدابة مثلا بخلاف الفرض، فيجوز أن تصلي النفل فوق الدابة إلى آخره، بينما الفرد صلى في الأرض. فعلم أن النمل يبنى على تكثير العبادة لتحقيق الأجر الثواب، ويتساهل فيه ما لا يتساهل في الغرب. بهذا قياس هذا على هذا هو قياس مع ظهور الفارق. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني انه ولا شك ان حديث حفصة عام في كل صيام، عام في كل صيام، ثم بعد ذلك استثنى منه الشرع بحديث عائشة رضي الله عنها التي الذي قدمنا قبل قليل تحوى، استثنى الشرع منه القوم النفل من رمضان الصيام الذي اشترط فيه تمييز من النفل. اذا علمنا ان النفل مستثنى من الاصل وهو معذور به عن سنن القياس، والحاق الصوم الفرض عليه لا شك انه قياس على مستثنى من القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس كما تقول القاعده. فهذا مستثنى من الاصل، يجب ان يقيس على الاصل ولا يقاس على الاستثناء، يعني قياس الاستثناء يكون خارجا عن الاصل المحرر، بالتالي قياس على هذا يتولد عنه الخروج عن الخروج عن القياس الاصلي الذي ينبغي ان يكون على اصل الحديث لا على ما يستثنى منه. هذا بالنسبة للقياس الأول الذي استدل به الجنون فيما ذكروه، فيما ذكروه في القياس الثاني. القياس الثاني علمنا أن الحديث أن قول الأحناف انهم قاطوا اصلا قاطوا الاحناف الصوب بنية متأخرة. قال انه اتم قالوا انه يقاط الصوم على الصلاة لانه يجوز سنية الصلاة تكون متقدمة عن اول العبادة فالحقوا هذه وهذه كنا الحقوا النية التي قبل الغروب وبما بعدها الحاقا سياسيا بجامع جذع الحرج ودفع الضيق الحرج والتيسير. هذا القياس لو صح فيجب منه ان يقال يجوز احداث منه ما بعد الزواج قياسا الى النية التي بعد الزواج. لا شك ان بعد الزواج الكل يتفقون على عدم جواز وقاع النية ما بعد الزواج ما دام انهم اجازوا قياس ما قبل ما قبل الليل بما بعد الليل في اول النهار بجامع كما قلنا التيسير ودفع الحرج اذا كان هذه الحكمه وهذه العله يقال ايضا ما دام فيه التيسير ودفع الحرج نلحق ما بعد الزواج بما قبله. فلما كان اللازم باطلا فلم الجن ثم أنه من ناحية أخرى هذا القياس لا شك أنه في مقابلة النص وكل قياس كان في مقابلة النص فهو فاسد باعتبار. فالاعتبارات الأحمال سنتعرض لها إن شاء الله في الصلاة.
أول هذه الاعتبارات التي اعتبر بها قالوا الحديث حدث فيه اضطراب وهو معلوم بالاضطراب وبالتالي يملكوه روي موقوفا كما روي مرفوعا على ان جماعة من اهل الحديث لما اجتهدوا الى ترجية الوقف على الرفع واذا كان الوقف ثابتا فلا حجة فيه خاصة وقد علمنا ان حديث سنن من الأكوى وحديث أكوى أقوى منه وما كان وما تعرض فيه القوي مع الله فلا يقال مبعي القوي. فضلا عن أن في الحديث في الحصة فيه إجماع عندهم من ناحية أن قوله في الحديث فلا صيام له يحتمل أنه على أن يكون لا قيام له حقيقي أو لا قيام له شرعي، وتردد النفي المضاف إلى الفعل هذا يختلف الحكم، هل هو حكم حقيقي للصيام أم هو حكم شرعي للصيام؟ تردد بين هذا يورد إجمالا، لا يخفى أن الإجمال ورد على دليل يعطله يتوقف فيه إلى أن يرد البيان. ولما كان هذا البيان قد أوتي من جهة حديث سلمة بن أكوع، كان ذلك قاضيا على التوهم أو على الإجمال الوارد في حديث الصادق، أن هذا معقد، وهذا جاء بين الحكم خاصة، وقد نعلم من ذهب إلى الأحناف أن هذا الحديث وحديث الصلاة موافق لما تضمنته الآية في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام الخير كما ذكروا، ثم تفيد التلاقي للحكم، ثم بعد ذلك قال: أتم الصيام الغير صيام كمان الأمر بالصوم وأمر بالنية، فدل ذلك على تأخر النية عن أول أيضا في إجمال في الحديث من ناحية أنه يتردد في التكليف، تعرفون أن كثير من المسائل ذكر في هذا الإجمال ولكن تحقيق الأمر إذا أمعن فيها لا إجمال فيها، تمام كنعطي مثال إن شاء الله لاحقا. من الاعتراضات ايضا في حالة التشريف، اما الحديث ليس فيه اجمالا، انما الحديث ثابت واضح منصب على معنى معين، فلا يخرج عن كونه خبر احد، فخبر الاحد عرض هنا النص القرآني المذكور آنفا، فلا يخفى عندهم أنه مخالفته هو إتيانه بشيء لم يذكره النص، بالتالي يكون النص هنا زيادة زيادة على النص، يكون الخبر زيادة على النص، زيادة على النص عند الأحناف نص، النص لا يتم للخبر الأحد، لا ينسخ عندهم النص القرآني متواتر، نص القرآني أو الخبر المتواتر في الدنيا، وذلك بأن الخبر المتواتر قطعي بين ما قدر الأحاد ظني على يقاوم ظني قطعي ولا ينسخ الخبر أو ظني القطعي. هذه الاعتبارات التي يجريها أيضا أراد الجمع كما يسمى بعنوان قليل بين أجلة الجمهور أجلة الحناسة والجروع أولا توجيه الأول قالوا نحمل الحديث في قوله فلا صيام له على الكمال أي لا صيام كامل أو لا صيام أفضل أي على الكمال والفضيلة حتى تجتمع أدلة الجمهور وأدلة الأحناف لذلك تبقى أدلة الأحناف بريئة من الطعام بريئة من المناقشة الجمع يكون عندهم أحرام كذلك نظروا من جهة الحمل قالوا يمكن أيضا ميثاقا بيننا وبين الجمهور أن نحمل حديث الباب على صيام النذر المطلق أو على الكفارة أو على الأقارب هذه كما ذكرت أن يجتمع فيها الفريقان في وجوب كلية النية من الليل ولا يجوز نية النفاق قراءة وهذا التأويل الثاني تأويل الثالث رأوا أنه إنما يحمل عن يحمل الحديث على أنه إذا أوجد أو أحدث نية في النهار قبل غروب الشمس بمعنى أن النحو يكون من الليل عن الليل الذي يكون قادمون عليه هذه هي اعتراضات الأحناف الآن نناقش هذه الاعتراضات التي ذكروها على الوجه التالي أولا قولهم أن الحديث هذا معلوم بالاضطراب فالاضطراب حاصل في الرفع وفي الوقت فيمكن جوابهم جهتين من جهة التسليم ومن جهة عدم التسليم ما من جهة عدم التسليم أي أننا لا نسلم أن الحديث إذا ورد من طريقين أنه يفيد ضعفا بل العكس فيه مزيد قوة يعني أنه ثبت الدليل بطريقين طريق في غرض وطريق في وقت فلا منافاة بين الرغب والوقت إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره أكيد أن الزيادة التي تكون خالفة زيادة الثقة التي طريق في رغب وطريق في وقت فلا منافاة بين الرغب والوقت إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره أكيد أن الزيادة التي تكون مخالفة زيادة الثقة التي تكون مخالفة لمن هو أوثق منه تكون حديثا أجلا لكن الزيادة التي ليس فيها مخالفة للجماعة المخالفة لجماعة الصحاب. هذه كان مورد واحد قالوا أنه لا تقبل من الإسلام إذا لم يكن مورد واحد فاصل في الجمهور أن زيادة الثقة مقبولة. هذه إذا كانت الزيادة هكذا ما كانت زيادة في لفظ أيضا اختلفوا زيادة اختلاف واسعا ولكن صحيح ما ملا الجمهور أن الزيادة هذه أيضا من العدل الثقة مقبولة. إذا الحاصل أن هذه الزيادة الواردة في أغاقة في بعض الشروط لا تنافي الوقت الذي ورد في الثقة أن الحديث ورد مسندا من حديث عبد الله بن أبي بكر وورد مسندا من حديث عمر رضي الله عنهما. الأمر الذي يورث في نفسه أن له أصل محفوظ وأصل محفوظ مرفوعا أصلا مرفوعا. تكلمنا في الناحية الثانية أنه لم يثبت فيه الرافع وإنما ثبت في الوقت الأول. الطريق الأول لا نستبعد أن الوقت فقط بل يجب أننا نعمل بالزيادة التي ذكر فيها إيه ذكر فيها الرغى. الآن في الحالة الثانية لا نسلم كون هذه الزيادة تدل على الوقت وسلمنا أنه حصل الكراهة في الرغى. الأمر الذي يقول هو أننا نرجع إلى الوقت والحديث هذا إذا سلمنا أنه غير مرفوع موقوف أو موقوف على صحابة ثلاثة معروفين وحفصة بن عمر وعائشة رضي الله عنهما جميعا. هؤلاء الثلاثة ذكروا هذا الحديث ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولا نكير أيضا من الصحابة. بل احنا هم والجمهور يتفقون على أنه الحديث مشتهر من الصحابي كان مشتهرا ولم يعرف له نكير من الصحابة أنه حجة وإجماع أي ثم بالإجماع السفور. فلا شك أنه ما يقال أنه حجة وإجماع جواب من الصحابي كما ذكرت آنفا أنه اشتهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع كان حجة. فلا شك عنده